آل محمد عجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن وليك حجة من حسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى الأدوات اللي من خلالها يستطيع الإنسان أن يبدأ الحياة الفكرية الفطرية. تكلمنا عن المبادئ وركزنا على مبدأ الجوهرية، إدراك ربوبية الله سبحانه وتعالى من خلال آياته واستنطاق الآيات الإلهية، وقلنا بأن علم الآيات أو علم الخلق أو ما يسمى اليوم بعلم الطبيعيات إذا كانت تفسر بسياق أو بنية فكرية فطرية كما فطرنا عليه، إذا فهمناها بدون حجب فإنها سوف تكون باعث لإثارة الفطرة وإثارة التوحيد وتعميق، عليكم السلام ورحمة الله، وحدانية الله ولاية الله سبحانه وتعالى، تعميق الولاية لله سبحانه وتعالى والبراءة من الطاغوت. كلما كان فهمنا إلى الحس على أنه آيات لله سبحانه وتعالى تدلنا على الله سبحانه وتعالى، يعني جعلنا مبدأ وغاية ما في عالم الحس، وضعنا المبدأ والغاية في يوم الآخر لقاء الله، ونظرنا إلى هذا الكون ككل، فإلا هذه العلوم الطبيعية، الطبيعيات والعلوم الإنسانية، علم الناس علم الاجتماع، سوف تتحول إلى بواعث لإثارة الفطرة. أما إذا فصلناها عن المبدأ والغاية، فصلناها عن بنيته التكوينية، وأصبح الإنسان هو الذي يديرها، محورها هو الإنسان، فإن هذه البنية الفطرية الفكرية سوف تتحول إلى بنية إلحادية، لأنها لا ترى المبدأ والغاية. بل بعض من يدرس العلوم الإنسانية يستغرب من إقحام، يشعر بأن هناك إقحام إلى الله سبحانه وتعالى في العلوم الطبيعية وفي العلوم الإنسانية، ويصرح بأن بعض الملتزمين بالدين يحاولون إقحام الدين في العلم. طبعا المقصود بالعلم هي العلوم المادية، العلوم الطبيعيات والإنسانية، وهذا خلاف الغاية من الخلقة، خلاف الغاية من التكوين، خلاف إلا كل هذا، كل ما في الكون هو آية لله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى الأدوات، تكلمنا عن بشكل مجمل عن العلاقة بين الأدوات، وأن العقل يتسلط على الحس بعنوانه مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يستنطق هذا الحس وأن يقرأ الرسالة، يشعر بالرسائل التي يلقيها عليه هذا الحس، عالم المحسوسات. وهذا العقل أيضا يخشع أمام الوحي، أمام نداء الله سبحانه وتعالى. إذا استطعنا أن نربي أنفسنا تربية فكرية على أساس أن العقل ساجد خاضع لله سبحانه وتعالى، أو إذا لم يسجد هذا العقل وبالتالي يحصل على حكومة الحس، الحكومة على الحس والخشوع للوحي، السجود للوحي، ها هذا العقل إذا لم يسجد، إذا لم يخشع، فإنه سوف يكون مستكبر، مثل إبليس الشياطين، كيف أنها تستكبر على الله سبحانه وتعالى. قصة آدم مع إبليس حاكمة على كل العوالم، حتى على البنية الفكرية، حتى على الفكر. الفكر إما خاشع، خاضع، مستسلم، ساجد، انطلاقة انطلاقة السجود، انطلاقة انطلاقة إيمان، لأن الله فطر الإنسان على التوحيد، على معرفة الله، معرفة شخصية بالله سبحانه وتعالى، حضور الله سبحانه وتعالى على مستوى هذا الإنسان، لأن وجوده عارية، وجود هذا الإنسان مثل بقية الموجودات عارية من الله سبحانه وتعالى، هو فقر محض. أوجده بالتوحيد، أوجده بالوحدانية، أوجده بالولاية. فالطغيان على الله سبحانه وتعالى يعني الطغيان على الوجود، يعني الطغيان على الاستكبار على الواقع، يعني أن يعيش الإنسان الوهم والخيال، يتوهم القدرة، يتوهم المكنة، يتوهم العلم. إذا استطعنا أن نعرج ونتكامل بهذه الأدوات، نصعد في سلم الكمال، وهذه الأدوات والفطرة تفرض علينا نوع معين من التكامل، بعد شوي بنتكلم عنه. ولكن إذا استطعنا أن نصل، إحنا بنوصل إلى ويش؟ النتيجة عندنا نتيجتين، نتيجة على مستوى الإرادة، نحن ماذا نريد؟ نريد السعادة، نريد السرور، نريد الفرح. من قبل بعد تكلمنا في المحاضرات السابقة العام عن السرور، حقيقة السرور أنه من السر، سر وجود الإنسان واشتداد حياته، سر وجود الإنسان على هو مطلق في تكامله. فالإنسان كلما ارتقى في سلم الكمالات كلما اشتدت عند حالة البهجة والسرور. عارف أن يطرح السؤال، مش المطلوب؟ هل المطلوب الفرح، الإنسان يصير فرحان دائما، أو مطلوب الحزن؟ البعض يقول لا والله، الإنسان يصير متوازن، يفرح في مواضع الفرح، يحزن في مواضع الحزن. البعض يقول لا، المؤمن محزون لكن حزنه في قلبه، ويظهر البشاشة والسرور والفرح. يعني يكتم الألم، ما فيه من ألم، من هم، بناء على ما ذكرنا ومر عليكم في المنطق. إلا الإنسان، إذا نقول الإنسان ضاحك، الضحك ناشئ منه مش من التعجب، إنه يفهم شيء فيعجب منه فيضحك مثلا، من باب التقريب. بناء على ما مر الآن، بل إدراك الإنسان لهويته، وأنه لعاب، ساجد، خاضع، بمقدار ما يستطيع الإنسان في قوس الصعود، في قوس العروج، من أن يشعر بهذه الهوية تصبح شديدة عنده، بحيث يشعر بوجودها، يشعر بها، هي المهيمنة عليه. هذا سر وجوده، سر حياته، اشتداد وجوده، اشتداد حياته، هذا السرور. فلا يشعر بالسرور والفرح والاطمئنان والسكينة والرضا. وبمقدار ما يهيمن عليه عظمة المسجود بين يديه، عظمة الله سبحانه وتعالى، سلطان الله سبحانه وتعالى، ربوبية الله سبحانه وتعالى، قدرة الله سبحانه وتعالى، حياة الله سبحانه وتعالى، يقدر ما يدرك في عمق ضعفه هو الإنسان، وغنى الله سبحانه وتعالى يقدر ويشعر بالحزن. إذا هناك في اندماج، الفرح السرور في حقيقة مو ضحك وابتسام وإنما ابتسامات، وإنما الفرح في حقيقة هو حقيقة الفرح متوازن مع الحزن، يعني ما ينولد الفرح إلا بالحزن. الإنسان ما يوصل إلى سر وجوده فيستار ويفرح ويبتهج إلا عندما يشعر أنه ذائب بين يدي الله سبحانه وتعالى، يشعر بأنه لا شيء في أمام الهيملة والربوبية والتدبير الإلهي، بمقدار حزنه، بمقدار شعوره بفقرة. تتولى عند حالة من الفرح والابتهاج. إذا النتيجة الأولى التي تتعلق بالإرادة وإدارة الإرادة والاختيار هي السرور، أن يضع الإنسان أصابع على حقيقة وجوده فيشعر بالسعادة، مشاعر تصبح نقية طاهرة شفافة، كلما أصبحت مشاعر أكثر نقاء كلما تلمس أن الفرح والحزن في حالة اندكاك، في حالة تداخل، في حالة اندماج. مثل في المثال الذي ذكرنا تقريبا الإنسان إذا بكى على واشتاب حزنه على الإمام، في نفس في قمة الحزن على الإمام، على أنصار الإمام، يشعر بسكينة وراحة وسرور بأن في هذا العالم، بأن ما صار قاسي القلب، ما صار استطاع أن يتفاعل مع أولياء الله، استطاع أن يقحم نفسه في هذا العالم، عالم الولاية، في عالم تدبير الله. نفس الشيء الإنسان عندما يشعر بأنه واقعا يشعر بالرضا عن تدبير الله، يشعر بأنه أصلا ممتن على الله سبحانه وتعالى في وجوده، ممتن على الله سبحانه وتعالى في نعمه، في عطائه، في الإنسان مجرد ما يشعر بأنه أصل وجوده، أصل حركته هو التفاته من الله سبحانه وتعالى، وأنا المخلوق الضعيف البسيط الفقير الذي لا لست شيئا فضلا عن أن أكون شيئا مذكورا، الله سبحانه وتعالى يمدني بكل هذه النعم. هذا الالتفات بمقدار ما يحسر الإنسان، يكسر، يجعله متواضع خاشع، في مقدار ما يجعله مسرور لتوجه الله سبحانه وتعالى له. هذه النتيجة الأولى. فكر الإنسان يختلف، حسابات الإنسان تتغير إذا استطاع أن يحافظ على هذه الدنيا، على هيملة الولاية والتدبير والعبودية. في قمة الاختلاط بين الحق والباطل إذا استطاع أن يحفظ هذه البنية الفطرية، حتما سوف يصبح مع قمة هذا الاختلاط وصعوبته وشدته، وأن اختلاط في كل الأبعاد بين الحق والباطل، إلا أن هناك ثلة قليلة تستطيع أن تواجه تيار هذا الاختلاط وتتحرك ضد التيار وتوصف بما توصف به، ولكن في أعماق تشعر بالاستقرار والطمأنينة والحضور بين يدي ولي الله. النتيجة الثانية العمل الصالح. وش المقصود بالعمل الصالح؟ احنا دائما في القرآن الإيمان والعمل الصالح، قلنا الإيمان هو الإنسان مفطور على الإيمان، مفطور على التفكير الإيماني، مفطور على على حب الخير، مفطور على العبودية. زين، العمل في عندنا أنواع مختلفة إلى العمل، هذا نجعلها بوابة للدخول إلى الأدوات. طبعا العمل الصالح ناخذه في التفصيل في بحث الأخلاق الفطرية، ولكن كمقدمة إلى الدخول إلى الأدوات، الحس والتجربة. العمل الصالح كثير من يتصور بأنه مجرد أن يقوم بعمل معين يعتبر عمل صالح. طبعا العمل الصالح له أنواع له أصناف، ولكن العمل الصالح المقترن بالإيمان في القرآن الكريم ليس كل عمل صالح عندنا متعارف عندنا يسمى في القرآن عمل صالح. العمل الصالح في القرآن هو ذلك العمل ملا نابع من شفقة، مثلا شفت واحد أشفقت عليه، هذا عمل إنساني في حسابات القرآن، في حسابات الإسلام، المعادلات الدينية، هذا مو عمل صالح. ممكن يجي واحد كافر وينفق مثلا كما في بعض الروايات ينفق بحجم جبل أبي قبيس، جبل هائل عظيم، ينفق بحجم ذهب، بوزن ينفق ذهب. إذا ما كان هذا الإنسان في سلم العروج، في سلم الكمال اللي بنتكلم عنه بعد شوي، فهذا العمل لا يعد عمل صالح في القرآن. يعتبر عمل فردي، فرد قام بعمل معين. كل عمل له مقدماته إلى غاية. في الأعمال الفردية الغاية ترتبط بالفرد نفسه، أحيانا غاية أنه يرضي نفسه، يرضي مشاعره، تألم فيريد أن يرفع هذا الألم، شاف أحد محتاج أو شاف أحد يتألم فهو تألم، يريد أن يرفع هذا الألم فيرفعه على الآخرين حتى هو يرتاح نفسيا، أو أي سبب يرجع إلى نفسه. هذا يسمى عمل فردي. أحيانا لا، ينظر ويهتم بمصلحة المجتمع، يسمى عمل اجتماعي. أحيانا لا، ينظر نظرة تكوينية، نظرة كونية، عيون على الفطرة، زي ما قلنا المحاضرة اللي راحت، عيون على الفطرة. وش الشيء اللي ينسجم مع هذه الفطرة؟ يقوم به، لأنه يؤمن بأن الله فطر الخلق على أنفع نظام لها، أفضل نظام لها، فكل ما ينسجم مع الفطرة يقوم به. يعني غايته غاية كونية. عندما يقول الروايات تؤكد على أن التفكر ساعة خير من عبادة سنة أو أكثر. العمل الناشئ عن التفكر، العمل الناشئ عن البنية، هذه البنية الفكرية الفطرية، هو العمل الصالح. لماذا؟ لأن الإنسان لما يفكر يربط المبادئ بالغايات، هذه العملية الفكرية، ربط المبادئ بالغايات، المعلوم والمجهول. ما أدري إذا العمل صالح أو لا، أروح أشوف الغايات اللي عندي إلى هالعمل فأحكم بصلاحه أو فساده. فإذا كانت الغاية عندي غاية كونية، الغاية عندي مرتبطة بالغاية من خلقة هذا الكون أصلا، يصبح العمل له هدف كوني، هدف مطلق ينسجم مع طبيعة خلقة الإنسان اللي هو مثل الله، هو المستخلف من الله سبحانه وتعالى، خليفة الله. الله سبحانه وتعالى في ذاته مطلق، الإنسان في كمالاته مطلق، في أعماله مطلق، فيصبح الهدف هدف هذا الإنسان غاية العمل مطلقة، هذا العمل صالح لأنه يتناسب مع الغرض من خلقة الإنسان، يتناسب مع صفات الله سبحانه وتعالى. إذا نحن عندما نعيد صياغة طريقتنا في التفكير ونجعل الفطرة هي الأساس ونجعل إطلاقنا الكمال هو الأساس، هذه الفطرة تشتد في كمالاتها إلى ما لا نهاية، فإن طريقة فهمنا تتغير حتى إلى أعمالنا. يعاد صياغة أذهاننا واهتماماتنا وأنشطتنا مجرد ما تظهر العلة الغائية في ساحة فكرنا. ما هي الغاية من العمل؟ غاية فردية، اجتماعية، أو غاية كونية؟ الله سبحانه وتعالى حتى يربينا على أن نفكر بهالطريقة، الطريقة الواسعة، لأن ننظر إلى الغاية الكونية، الغاية الفطرية، أعطانا أدوات. من أهم الأدوات التي تغذي الإنسان بحيث تشتد عنده أبواج الشعور بتدبير الله له، مو على مستوى فرد ولا على مستوى جماعة ولا على مستوى تاريخ، على مستوى الكون يشعر بأن كل ما في هذا الكون من آيات، كل ما يحدث في هذا الكون هو تحت تدبير الله، بتدبير الله. حتى يشتد هذا الشعور بالتدبير الإلهي في حواسنا وعقولنا وقلوبنا، الله سبحانه وتعالى أعطانا أدوات. أول شيء الحس والتجربة. هذه الأدوات ماذا نريد أن نكون منها؟ نريد أن نكون منظومة، نظام، طريقة حياة حتى نتكامل. يعني نريد أن نكون هذا المسلك، مسلك الكمال، طريق الكمال، درجة بعد درجة. وش الدرجة الأولى؟ وش علاقتها بالثانية؟ تتكون منظومة فكرية ومنظومة سلوكية، كيف نفكر، كيف نتعامل مع الآخرين، كيف نفهم الآخرين، كيف نتفاهم معهم. هذه المنظومة فيها نقطة مهمة، حتى تتكون منظومة أيا كانت، هذه المنظومة أيا كانت فطرية أو إلحادية، حتى تتكون لابد أن يكون هناك انسجام بين أجزاء. أي نظام في أي نقطة في العالم حتى يصبح نظام لابد من وجود انسجام بين أجزاء، مثل قطعة البازل هذه اللي نركبها التركيبة، لازم كل واحدة تأيد الثانية، كل واحدة تدل على الثانية، كل واحدة وش تسوي تكمل الثانية، سواء كان في النظام الإسلامي أو في النظام الإلحادي. إذا إحنا نعتقد بوجود إله ونعتقد باليوم الآخر، إذا باقي أجزاء النظام لابد أن يدل على هذين القطعتين، وكل قطعة من هذه الأجزاء تدلنا على بعضها البعض، فيه تأييد إلى بعضها البعض. يعني عالم الموت لابد أن يدل على عالم الملكوت، عالم الحس لابد أن يدل على عالم الغيب، يكمل بعضها البعض. أعمالنا لما أحد يشوفها لازم يشوف فيها اليوم الآخر، لازم يشوف فيها التوحيد، الإيمان بالله، لازم يشوف فيها الولاية. مشاعرنا لازم نشوف فيها الولاية، نشوف فيه التوحيد، نشوف فيه الإيمان بالله. قطعة واحدة عليكم السلام ورحمة الله، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردة واحدة وحالي في خدمتك سرمدا. المؤمن أو الملحد يتعامل كقطعة واحدة عند نظام واحد. الآن في تداخل في هذه الأنظمة، في التقاط، ولكن هناك أنظمة خالية، إسلام أصيل نقي وكفر أصيل نقي، جسر الكفر بحنافيره. وفي أنظمة مختلطة، هذه الأنظمة المختلطة شبه أنظمة، ما هي أنظمة في الواقع، هناك ترقيع من كل جهة، التقاط، هذا ما تكون منظومة ولا تكون صورة منسجمة كاملة. المشكلة اللي نعيشها، أكبر مشكلة احنا نواجهها الحين في هي مسألة الالتقاط، لأن الالتقاط والمشكلة مو في الالتقاط، المشكلة في عدم الشعور بخطورة الالتقاط، عدم الوعي بأضرار الالتقاط، بواقع الالتقاط. عندما نقع في الالتقاط نقول عادي، ناخذ من فلان هالشيء والدولة الفلانية هالشيء ومن الدين الفلاني هالشيء، ولانها اشياء تتشابه تشبه اللي في ديننا، فليش ما نستفيد من الاخرين؟ ليش نسكر علينا الابواب؟ ناخذ الحكمة من اي دين ومن اي باب ومن اي طريق. خاصة ان في تشابه كبير بين التيارات الفكرية والتيارات الروحانية والأديان. بل في أسوأ لما احنا نشوف الأحسن لسان، الأحسن بيان، يعني من اللي يبين أفضل، من اللي يطرح منظومة بشكل أفضل ناخده، مو مهم بنية صافية أو لا، بيانه مؤثر ناخده. تضييق دائرة الدين الإسلامي وإعطاء نفسنا مجال إلا إحنا نحدد وش اللي ناخده، إحنا نحدد وش نفكر، كيف نتكلم، كيف نلبس، كيف إحنا نحدد، يعني هذا تضييق دائرة التوحيد. يعني نقول يا الله أنت، بعد ما نقول الله فوض لنا مثل بعض المسيحيين، نقول لا يا رب أنت في مكان واحنا خلنا نعيش بكيفنا، هذه لساننا، طريقة حياتنا، ما هو شيء جديد على تاريخ البشري، يعني في زمن الإمام الحسين عليه السلام كانوا بشكل يحطون نفسهم في عرض إمام، فيقررون هم، ما يشعرون بأن للإمام حق بأن يقرر وهم فقط مجرد أتباع أنصار، بل يؤمن بأمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحسن، وبإمامة الإمام الحسين هو تابع للإمام، يجب أن يصبح يد الإمام، عين الإمام. زين، الحكمة بتيلنا إن شاء الله، بنتكلم عن الحكمة بعدين. إحنا مو بس مع الإمام، أصلا الإمام إحنا غايب عندنا، الإمام غاب، وعلى مستوانا ما أصلا ما فكروا شو يمكن نسوي، نادر يعني إذا ذكرنا وشو اللي يبغين نسوي الإمام. على مستوى الله سبحانه وتعالى إحنا دخلنا، على مستوى الله سبحانه وتعالى، مع الله سبحانه وتعالى دخلنا في جدال سلوكي. إذا الطفل العنيد بعض الأطفال لما يعاند يقول لهم لا أنا بسوي هالشكل، يعني يعلن عن العناد. بعض الأطفال لا، يروح يسوي اللي يبغاه، الأم تتفاجئ بأنه سوى اللي يبغاه فيحط هذا الأمر الواقع. إحنا مع الله سبحانه وتعالى نتعامل بهالشكل، ما نقول إن إحنا بنعاند أو إن إحنا بنطغى، من البداية أصلاً نبني على أن إحنا نعيش حياتنا بطريقتنا، إحنا نقرر كيف نتعلم، من وين نتعلم، وش ناكل، وش نشرب، من وين، كيف. لما نتكلم عن الأهلية هذه الدائرة، في حكم شرعي، في حلال وحرام، هذه تخالف الإيمان، هذه العمل، هذه السلوك يخالف الإيمان، نتفاجأ. مجرد ما أحد يقول لنا نتفاجأ، نستغرب، كان شيء عجيب، يعني مش دخل الإيمان باليوم الآخر في الموضوع، مش دخل في المكان الفلاني. بنينا على أن نحن المحور، قراراتنا هي المحور. لو إيش صار هالبناء، هالعمل على أساس هذا المبدأ، لأنه صار فيه تقطيع بين ما نفكر فيه، ما نؤمن فيه، وبين أعمالنا. صار فيه تقطيع بين ما الله سبحانه وتعالى أعطاني إياها من أدوات، من مواهب، وبين الغايات. الله أعطانا مواهب، خلاص إحنا نحط لنا الغايات التي تناسبنا وتناسب أهوائنا. إذا إحنا ضيقنا دائرة التوحيد، بطل ننظر إلى كل هذا العالم كقطعة واحدة موحدة، موحدة وحدها الله لتوحد، لتوحد كل العوالم. إذا إحنا ضيقنا دائرة التوحيد، أول شيء بيصير فكرنا بيتغير، فكرنا بيصير انتقاطي، نفتح لنا أبواب، نفتح لنا طرق، لأننا نشعر بأنه في طرق ثانية، دائرة ضيقة، إذا هناك مجال واسع لفتح أبواب ومناهج وطرق جديدة في التفكير. إذا إحنا فكرنا على كيفنا، معناته أعمالنا أصبحت انتقاطية. حتى نبدأ طريق الكمال، العروج لله سبحانه وتعالى، في نقطة مهمة قلنا ليش بنذكرها لما نتكلم عن الأدوات، إن المنظومة الإلهية ليست منظومة لفرد، وليست لجماعة أو مجتمع، وإنما هي تاريخية، بل هي كونية. الإنسان إذا جعل الغاية غاية كونية، وفي بداية غاية كونية، يعني تشمل الإنسان والملائكة وغيرهم، نباتات، الحيوانات وغيرهم، لما الإنسان يحط غايته كونية، المسؤوليات اللي يشعر بها هو ملتزم بها سوف تصبح أكبر بكثير من إذا كانت الغاية فردية أو اجتماعية. نفس الشيء احنا الحين خلينا ناخذ أمثلة عشان يتضح لنا احنا أي نوع من المنظومات السلوكية أو المنظومات الفكرية اللي نبغى نبنيها، والمنظومة اللي تساعدنا على الكمال فعلا. لما نرجع إلى مثلا علم النفس وعلم الاجتماع، وش الفرق بينهم؟ علم النفس ينظر إلى النفس كفرد، علم الاجتماع تنظر إلى المجتمع، يعني إلى جماعة، مجموعة أفراد. واضح لأن أحكام مختلفة تماما لما ننظر إلى فرد، لما ننظر إلى مجموعة. أحكام النفس، دراسات نفس تقع على النفس، ولكن النفس وهي فرد، والنفس وهي مجموعة أفراد، يختلف تماما. ما بالك عندما ندرس هذه النفس كعنصر في التكوين، أحكامها تختلف، تفتح الأبواب مختلفة تماما عن الفردية. اليوم لما نصلي نصلي صلاة على أن أنا أصلي، علي من غيري يصلي ما يصلي، صلاة زينة مو زينة، بتصير للصلاة أحكام وبتصير لها آثار تختلف بين لما أصلي حتى تصبح هذه الصلاة تقام. هذه الصلاة أقيم الصلاة، تقام الصلاة يعني هذه الصلاة لها أثر اجتماعي. أصلي وأنا أعتقد بأن صلاتي تؤثر على المجتمع حتى وأنا أصلي داخل الغرفة، لأنك الإنسان مبتدئ على مستوى التكوين، مبتدئ تارك الصلاة إلى عقاب شديد. لو إيش لو مو بس يؤثر على نفسي، يؤثر على كل التكوين، يفسد فساد تكويني. المصلح أيضا عندما يكون بعمل صالح هو يؤثر على كل التكوين، مو بس التكوين الحاضر، على التاريخ. إذا الهدف من التكامل، احنا لما نطرح مثلا الدين الإسلامي ونقول كل الأنبياء جاءوا مسلمين، ولكن هذا الإسلام بدأ يشتد يشتد ويشتد ويشتد إلى أن ظهر على كمال يظهر على الدين كله في زمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولا زال الآن في تفاصيله ظهر مشتد جملة على زمن الرسول وفي تفاصيله على زمن الآية يفصلون الدين. إذا قلنا بأن الدين في حالة تكامل، يعني وش الدين في حالة تكامل؟ يعني الفطرة في حالة تكامل تاريخي. إذا هذا الإنسان أيضا تكامله مو تكامل فردي ولا تكامل اجتماعي في المجتمع اللي يعيشه، وإنما تكامل وش في تاريخي ممتاز. عندنا اتجاهين، تيارين، تيار السجود من سجد لله ومن استكبر عن السجود لله، تيار الله وتيار الطواغيت. هذان تيارين تاريخيين يؤثر بعضهم على بعض. قصة تذكر دائما زمن أمير المؤمنين عليه السلام في حرب الجبل، عندما انتصر أمير المؤمنين عليه السلام أحد أصحاب أمير المؤمنين تمنى أن أخوه يكون معه، فقال لأخوك محب لنا من أنصارنا، فقال له نعم يا أمير المؤمنين، فقال هو معنا. كان توفى قبل معركة الجبل. نحن يعني الحركة مش فيها تاريخية، تكامل تاريخي، والأثر أثر تاريخي. العمل الصالح اللي يحرص على هذه الأرض بركاته ثوابه ما يوصل فقط إلى شخص العامل. إذا كان عملك تكويني، عمل فطري، يعني انطلق من العبودية ومن هذه الولاية المطلقة الممتدة، هذا بصالحات يشارك كل من في هذا الطريق، من جاءوا قبله ومن سوف يأتون بعده. إذا التكامل المطروح في القرآن، وهذا أحد الأسباب إلا تذكر لنا قصص من كان قبلنا، من بعض المفكرين يقول كتاب القرآن أكثر تاريخ، والتكامل المطلوب للإنسان، الهداية المطلوبة للإنسان هداية تاريخية. هداية تاريخية يعني هداية ممتدة، هداية عظمى، ما هي هداية فرد، هداية تاريخ بشري. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني استسلموا اسجدوا لله سبحانه وتعالى في حال الجريان كافة. شيخ جوادي أبولي يكره لي نقطة في الآية، يقول الكف من المنع، يعني متى أنتون بتصيرون مسلمين مستسلمين لله سبحانه وتعالى بحيث أن تمنعون الأغيار عندما تدخلون جماعات. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، مو أفراد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يتكلم عن الجماعة، عدم الفرقة ان اعتصموا بحبل الله كمجموعة كجماعة في زيارة عاشوراء. كتاب التاريخ واضح، سلموا لمن سالمكم، هذا دائما نكررها وبشكل جماعي نكررها سبحان الله. يعني سلموا لمن سالمكم، حاربوا لمن حاربكم، هذه العبارات عبارات تتكلم عن تاريخ. انت الان سلموا لمن سالم الامام الحسن عليه السلام، حاربوا لمن حارب او حارب امير المؤمنين او عشر قرن هذا حين اللي راح، ومن يأتي يكرر هالكلام معناته الليبية يسالم من يسالم امير المؤمنين في كل هالقرون اللي مرت ويحارب مشاربهم. اعلام تاريخي على مستوى التاريخ البشري، اذا هو جريان ممتاز. اذا المنظومة الفكرية والسلوكية اللي نبغى نكونها حتى على اساسها يتحقق السير والسلوك لذلك الالهي المطلق يسير لله هذا الانسان المطلق ايضا الذي ليس له حد يتوقف عنده في الكمالات، لابد ان تكون المنظومة الفكرية والسلوكية ايضا فياضة مطلقة تاريخية كونية متكاملة تكامل فردي. هذا يتطلب منا ان احنا نعيد صياغة العلوم ونعيد صياغة الاخلاق، صياغة العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية وحتى صياغة العلوم بعض العلوم الدينية في التوحيد. نقرأ التوحيد مش كقناعة فردية، نقرأ التوحيد كتوحيد كوني قراءة تاريخية. نفس الشيء علاقتنا بالإمام، علاقتنا بالرسول صلى الله عليه وآله، الفقه نفس الشيء. حتى مر عليكم ما يطرح السيد الإمام الخميري وغيره بعد فقه الأنظمة مقابل أو الفقه الاجتماعي مقابل الفقه الفردي، نفس طريقة علم نفس علم الاجتماع. كيف الفقه إذا فكرنا في الأحكام كفرد تختلف تماما عن لو فكرنا عنها كمجتمع، تماما تختلف. كيف لو فكرنا على مستوى تاريخ كتاريخ بشري؟ هو الأداة من الأدوات، هي أداة الحس، الحس والتجربة. يحتاج نفرق بين الحس والتجربة في عدة معاني، إلى الحس في عدة معاني، إلى التجربة. إن شاء الله نبدأ فيها المحاضرة اللي بتي بكرة إن شاء الله، نبدأ بالأدوات. في سؤال على اللي راح نقاش. الله يعطيكم العافية، أسألكم العافية.